أرحب بالجميع في مناقشة اليوم حول التمريض المجتمعي والرعاية الأولية، رعاية مرضى السكري. إنه مجال متطور حيث يلتقي فيه التكنولوجيا، خاصة الذكاء الاصطناعي، بتعليم المريض وإدارة الرعاية الصحية. أنا رئيس الجلسة، كوانتم كريس، هنا لقيادة المحادثة. للبدء، دعونا ندع أعضاء فريقنا يقدمون أنفسهم. طارق، هل ترغب في البدء؟
نعم، شكراً لك كريس. كما تعلمون، أنا طارق زخرية، مهندس برمجيات أول مع شركة Red Onk E-Learning MMM. أعمل في مجال تطوير البرمجيات لأكثر من 15 عاماً، لذا أنا متحمس بشدة لاستخدام الحلول المبنية على البيانات مثل الذكاء الاصطناعي لتعزيز التعليم الطبي وإدارة الرعاية الصحية. اليوم أتطلع إلى مناقشة كيف يمكن للبرمجيات تحويل رعاية مرضى السكري في الإعدادات المجتمعية.
أنا سكوت كيلر، مؤسس شركة Red Onk E-Learning MMM. يا مستر ألمان، أعمل في هذا المجال الآن منذ حوالي 25 إلى 30 عاماً، حيث أركز على تقنية التعليم وخصوصاً تطبيق الذكاء الاصطناعي في خلق تجارب تعليمية تحويلية. أنا متحمس لمناقشة كيف يمكننا تطبيق هذه التقنيات في إدارة السكري وتعليم المرضى.
رائع، دعونا نتعمق في موضوعنا الأول، الذكاء الاصطناعي المبني على البيانات في فحص السكان وتحديد المخاطر لمرض السكري. طارق، مع خلفيتك في البرمجيات، كيف ترى دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل استراتيجيات صحة السكان؟
هذا سؤال رائع كريس. كما ترى، بواسطة الاستفادة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي يمكننا تحليل كميات ضخمة من البيانات لتحديد أنماط قد لا تكون واضحة على الفور. لذا أنا أعمل على تطوير أدوات يمكنها مساعدة مقدمي الرعاية الصحية في تحديد الأفراد الذين في خطر عال من الإصابة بالسكري. الأمر يتعلق بالحصول على طبقة من المعلومات مثل البيانات الديموغرافية والتاريخ السريري وعوامل نمط الحياة ومعالجتها لتحديد الخطر بدقة. استناداً إلى هذا التصنيف، يمكن بدء التدخلات المستهدفة. حقاً أؤمن بقوة التحليلات التنبؤية هنا.
تماماً طارق، تتريد لي ذكاء مينتر ناحية وريد يمكننا تصميم أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لا تقوم فقط بتحديد المخاطر بل تقدم تعليماً مخصصاً للأفراد بناء على عوامل خطرهم المحددة. كما قلت، الأمر لا يتعلق فقط بالفحص بل يتعلق أيضاً بتفعيل الاستراتيجيات التعليمية الصحيحة.
التالي، دعونا ننتقل إلى تقنيات التعليم لفهم تفسير المعاملات في إدارة السكري. سكوت، هل يمكنك الحديث عن كيف يمكن لهذه التقنيات دعم الممرضات المجتمعية ومقدمي الرعاية الأولية؟
بالطبع، نعمس أن تفسير نتائج المعاملات أساسي في إدارة السكري. ما أطرحه للمنضدة كما قلت هو خبرتي في إنشاء وحدات تعليمية تفاعلية تساعد الأطباء على فهم والتفاعل مع البيانات المعملية. باستخدام الذكاء الاصطناعي يمكننا تصميم سيناريوهات ومحاكاة تتكيف بناء على استجابات المتعلم، مما يعزز معرفتهم ويعلمهم كيفية تطبيقها في المواقف الواقعية.
لننتقل الآن إلى تصميم الوحدات التعليمية لمسارات الإحالة والتصعيد في رعاية السكري. طارق، بطرق كيف يمكن للبرمجيات تبسيط هذه العمليات؟
عند الحديث عن مسارات الإحالة والتصعيد، من المهم وجود عملية واضحة ومبسطة. أعمل مع فريقي باستخدام خبرتنا في أدوبي فليكس وجافا لإنشاء وحدات تعليمية ترشد الممرضات خطوة بخطوة. هذا هو النهج الذي سأتخذه لضمان فهمهم لمتى وكيف يتم تصعيد الرعاية. باستخدام الذكاء الاصطناعي يمكننا تخصيص هذه المسارات بناء على ردود الفعل من المستخدمين وهم الممرضات في هذه الحالة لجعلها أكثر جاذبية. التعليم والتطبيق العملي يسيران جنبا إلى جنب، أليس كذلك؟
تصحيح بناء عليه، إتري سلايسينج جريد ما يحدث أثناء تدريب الأطباء الابتدائي. مع الذكاء الاصطناعي يمكننا تقديم فرص تعلم مستمرة ودعم اتخاذ القرار السريري مباشرة في سير العمل. بالنسبة لإجراءات التصعيد، هذا يعني نتائج أفضل للمرضى.
شكراً لكلاكما. الآن بخصوص دمج الذكاء الاصطناعي لفهم فعال لأدوية السكري الفموية، كيف يمكن للبرمجيات أن تساعد المرضى والمقدمين في هذا الجانب؟ طارق؟
نعم كريس، غالباً ما يواجه المرضى صعوبة في فهم المعلومات المعقدة المتعلقة بالأدوية. يمكننا استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء أدوات تفاعلية تشرح مثل ما قلت كيفية عمل هذه الأدوية والآثار الجانبية لها واعتبارات النظام الغذائي. يمكن لهذه الأدوات استخدام لغة بسيطة لتسهيل الفهم وتتضمن اختبارات للتقييم الذاتي. أنا شغوف بجعل هذه التقنية ميسورة الوصول لأولئك الذين يحتاجون إليها.
هلو سيستا بروتوكولاتس بدأ الإنسولين أدواتين تعالى الرئيس رمضة على الذكية الاصطناعي. يمكن أن كتير صياغة بروتوكولات لبدء الإنسولين شكل للمقدمين والمرضى بواسطة دمج المحاكاة المعتمدة على الذكية الاصطناعي والأشجار القرارات ضمن أدوات التعلم، نقدم مساحة آمنة للتمرين والتعلم.
مع هذه التقدمات، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في التدريب على الرصد الذاتي لمستويات الجلوكوز في الدم SMBG ومراقبة الجلوكوز المستمرة CGM؟ سكوت:
كما نعلم، الرصد جزء حاسم من إدارة السكري. يمكن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتصميم جلسات تدريب افتراضية حيث يتلقى المرضى إرشادات حول كيفية استخدام أجهزة SMBG وCGM بشكل صحيح. يمكنه حتى تحليل أنماط القراءة الخاصة بهم لتقديم نصائح شخصية وتحديد الاتجاهات المثيرة للقلق تطلب اهتمام.
يبدو أن هذا يغطي جزءاً كبيراً من نطاق تعليم المريض والمقدم. دعونا نتطرق إلى تطوير مواد التعليم للمرضى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتغيير السلوكي. طارق، هل يمكن للبرمجيات أن تحدث تأثيراً كبيراً هنا؟
بالتأكيد كريس، من خلال إنشاء محتوى تعليمي معتمد على الذكاء الاصطناعي يمكننا تخصيص تجربة التعلم لتلبية احتياجات وسلوكيات المريض المحددة. تخيل سيناريوهات تفاعلية تتكيف بناء على اختيارات المريض، مما يعزز من الممارسات الجيدة ويغير من العادات الأقل رغبة برفق. بناء على الردود يمكن أن يصبح التعلم أكثر تخصيصاً ومن ثم أكثر فعالية.
وأخيراً، ضينت الامتثال والفهم في التوثيق والموافقة من خلال الوحدات التعليمية هو أيضاً مفتاح. يجب على المزودين فهم الجوانب القانونية والأخلاقية. يمكن للوحدات التعليمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتي تستخدم دراسات حالة واقعية تحسين فهمهم واستعدادهم للحصول على المسافرسي أو مفرد أر إكيرج أين كيبر تكريسل يتعلق سرق بجمر التينس جمع المعرفة مع التطبيق العملي.
شكراً لك سكوت وطارق على رؤيتكم الخبيرة. من الواضح أن الذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات يمتلكان القدرة على إحداث ثورة ليس فقط في كيفية إدارة السكري، بل أيضاً في كيفية تعليم كل من المرضى ومقدمي الرعاية الصحية. مع مساهماتكم يبدو أننا على أعتاب بعض التغييرات المبتكرة في التمريض المجتمعي والرعاية الأولية. هذا يختتم مناقشتنا اليوم. شكراً لانضمامكم وترقبوا المزيد.